ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
الباب الحادي عشر للعلامة الحلي رحمة الله عليه. وجه تسمية هذا الكتاب للباب الحادي عشر هي أنه كان هناك كتاب في العبادات وفي الأدعية للشيخ الطوسي رحمة الله عليه باسم مصباح المتهجد. فطلب وزير محمد ابن محمد الكوهدي من العلامة الحلي أن يلخص ذلك الكتاب باعتبار أنه كان كتاب مفصل يلخصه بحيث أنه يستفيد منه العامة الناس ويكون في معرض استفادة عموم الناس، فلخصه وسماه بكتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. في الحقيقة هو مختصر مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. هذا الكتاب الذي ألفه العلامة الذي كان مختصر مصباح المتهجد الذي سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح جعله على أبواب عشرة. بعدما جعله على أبواب عشرة انقدح في ذهن العلامة رحمة الله عليه أن هذه الأبواب العشرة كلها في فروع الدين، في الأدعية وفي العبادات، والناس يحتاجون قبل العبادة وقبل الدعاء يحتاجون إلى معرفة الباري تعالى وإلى أصول الدين. عليكم السلام يحتاجون إلى معرفة أصول الدين، فإن معرفة الباري تعالى أولا وصفاته ومعرفة النبي والإمامة والمعاد، هذه المعرفة أهم من معرفة العبادات والأدعية. الإنسان إذا ما يعرف أنه من يدعو فكيف يدعو له، أو من يعبد فكيف يعبد له. ولذلك العلامة أضاف على هذه الأبواب العشر لكتابه الذي كان مختصر مصباح المتهجد أضاف بابا حادي عشر، وكتب في هذا الباب الحادي عشر أصول الدين بصورة مختصرة، وألحق هذا الباب الحادي عشر بالكتاب الذي كتبه بعنوان أنه مختصر المصباح. فصار الكتاب مركب من عشر أبواب في الفروع وفي الفقه، وباب الحادي عشر في أصول الدين. ولذلك في النسخات القديمة لكتاب باب الحادي عشر كان ملحق بكتاب العلامة أي مختصر المصباح. بعد ذلك العلماء التفتوا إلى هذا الباب التفاتا أكثر وأفردوه عن الأبواب العشرة، وطبع بهذه الطبعة الموجودة الآن لدينا، فسمي بكتاب باب الحادي عشر. وإلا في الحقيقة هو من ملحقات مختصر المصباح الذي ألفه العلامة لأجل إفادة عموم الناس، يعني بمنزلة الرسالة العملية كانت. ولكن بعدما شاف أنه ما يصير الناس يعبدون من ويعتقدون بمن ويلتزمون بسير وسلوك من، يحتاجون إلى أصول الدين، أضاف الباب الحادي عشر على تلك الأبواب العشرة الفقهية. وكان في القديم الباب الحادي عشر مطبوع مع تلك الأبواب، ولكن بعد التفات العلماء إلى متنه وإلى أنه كتاب رائع فأفردوه في الطبع، فسمي كتاب باب الحادي عشر. العلامة رحمة الله عليه في هذا الكتاب ذكر فصولا سبعة، وهذه الفصول السبعة هي الفصول الجامعة لكل أصول الدين عند المسلمين ولا سيما عند الشيعة، باعتبار أن العلامة من فقهاء ومن أعلام الشيعة، والذي كتبه في هذا الكتاب كتبه على مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا على سائر المدارس السنية. الفصل الأول عقده لإثبات التوحيد ولإثبات الواجب تعالى، والفصل الثاني عقده لبيان الصفات الثبوتية، والفصل الثالث عقده لبيان الصفات السلبية، والفصل الرابع عقده لبيان النبوة، والفصل الخامس عقده لبيان العادل، أو الفصل الرابع للعادل أنه يتعلق بصفات الباري تعالى، والفصل الخامس بالنبوة، والفصل السادس عقده للإمامة، والفصل السابع عقده للمعاد. وهذا هو مجموعة مركزة ومختصرة من عقائد الإمامية، بل من عقائد كل المسلمين، فإن الاختلاف بيننا وبينهم فقط في بعض الأمور التي تتعلق بالصفات الثبوتية والسلبية وفي مسألة الإمامة. يعني في الحقيقة هم يرون الإمامة، لا ينكرون الإمامة كما سيأتي بحثه، ولكن لا بالكيفية التي نحن نعتقدها. ولهذا سنذكر نص كلام العلامة أنه في بداية كتاب باب 11 يدعي أن هذه المسائل التي أنا أريد أن أتعرض لها في هذا الكتاب، هذه المسائل مسائل أجمع المسلمون عليها. وقطعاً مقصوده من أجمع المسلمون عليها يعني أعم من الشيعة ومن السنة، فإن الخلاف بيننا وبينهم في فروع هذه المسائل وفي كيفية إثباتها وفي تشخيص مصادقها. هم مثلاً يرون الإمام كل من استلم الحكم ولو بالسيف، ونحن نقول لا، أن الإمام هو الذي منصوب من قبل الله تعالى، فأصل كون هناك إمام ويرأس المسلمين مسلم، بس ولكن من حيث الدلالة ومن حيث النص ومن حيث التصرفات والعمل بيننا وبينهم فرق كثير. بناء على هذا، هذا الكتاب هو أول كتاب كتب بهذه الصيغة وبهذا المنهج الخاص على فصول السبعة، وهو مشتمل على كل عقائد الشيعة اشتمالا مختصر. بعده شرح هذا الكتاب بشروح عديدة، قيل أن شروح باب 11 تبلغ 20 ولعلها أكثر من 20، ولكن أفضل شرح وأشهر شرح هو شرح الفاضل المقدار الذي نحن نريد أن نقرأه. ولهذا هذا الشرح مبتني على هذا المنهج المعروف في الكتب الدراسية بقوله أقول وقوله قال وأقول، قال كذا وأقول كذا. بتعبير آخر لا يسمى بالشرح المزجي. هناك شرح آخر لابن مخدوم الحسيني، ذاك هو شرح مزجي، ولكن هذا الشرح لا، طريقته أنه يذكر نص كلام العلامة الفاضل المقداد رحمة الله عليه، الذي هو أيضا من أعاظم المتكلمين الشيعة، فيذكر قول العلامة نصا بقوله قال، بعد ذلك يعلق عليه ويشرح، لكون هذا الشرح هو أفضل الشروح لعله، أو أنه أشهره أشهر الشروح، لذلك دائما يطبع باب 11 مع هذا الشرح، ولم ينحصر شرح كلام العلامة في باب 11 في هذا الشرح، فصار من المعتاد في الحوزات العلمية أنهم يدرسون كتاب باب 11 وينصرفوا عند إطلاق هذا العنوان إلى هذا الشرح الفاضل المقدار أو الفاضل الميسوري. بناء على هذا ندخل في هذا الكتاب، مع التفات إلى أن هذا الكتاب ممن الباب 11 من العلامة والشرح من الفاضل المقداد الذي هو من أعظم المتكلمين. فاضل المقداد له مقدمة، مقدمته نأخذه بعد ذلك ندخل في شرح كلام العلامة رحمة الله عليه. المقدمة التي ذكرها الفاضل المقداد، ومن اللطيف أن فاضل المقداد من نفس بلدة العلامة، هو حلي أيضا، مقداد ابن عبد الله محمد ابن حسين السيوري الحلي، هو أيضا من نفس بلدة علامة. هذه الحلة ما شاء الله أنتجت أفاخر وأعرب من العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقدمة الفاضل المقداد. الحمد لله الذي، كأنما مع التفات إلى هذه النقطة، كأنما العلامة لشدة هدفه وغايته من الاختصار أصلا لم يذكر مقدمة، ولهذا عندما نأتي إلى كلام العلامة من البداية قال الباب 11 فيما يجب على عامة المكلفين، بعد ما ذكر مقدمة كتمجيد من الباري تعالى وبيان للعقائد بصورة مختصرة مثلا. هذه المقدمة كلها من الفاضل المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات والماديات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات، والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الآيات والبينات، المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات. صلى على محمد وعلى محمد. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين، تعالى الله تعالى عن ذلك، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين، وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. هذا إلى كل من هو في زمرة العاقلين، يعني أنه مقصود من زمرة العاقلين أعم من الإنس والجن والملائكة، فهذا زمرة العاقلين يشمل هذه المصادق الثلاث: الإنسان والجن والملك. إجابة رب العالمين. ولما كان ذلك متعثرا بدون معرفته باليقين، يعني ولما كان ذلك وهو إجابة الرب العالمين وعبادته متعذرا بدون معرفته باليقين، وجب على كل عارف مكلف تنبيها الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بباب الحادي عشر، التي لمن العلامة من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أول التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي رحمة الله عليه، قدس الله روحه ونور ضريحه، فإنها مع وجازة لفظها، يعني فإن هذه المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر مع وجازة لفظها كثيرة العلم، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم، يعني الفائدة والنافع. وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان، إجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان. لعل المقصود من الحدثان إشارة إلى المرض والموت. عوائق الحدثان يعني إما عرض علي مشاكل وضعف الجسم وكذا وضعف، وإما آثار الشيبة والموت ومصادمة. ولهذا يقال أن الفاضل المقداد كما قرأت في حياته أنه سنة قبل موته كتب هذا الشعر، سنة قبل موته توفق لتتميم ولطبع هذا الشعر. ومصادمات الدهر الخوان، إذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته، لأن لكل شيء آفة وللعلم آفات. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت أولا، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته. هذا بعض السادات من كان لعله كان أحد المراجع أو أحد العلماء الكبار الذي كان يعتقد بفاضل مقداد هذا الاعتقاد الراية الذي كان يقول قد أوجب الله تعالى علي إجابته. هذا مع قلة البراءة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، وها أنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة علي ومتقربا به إلي، وسميت هذا الشرح النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال قدس الله روحه العلامة رحمة الله عليه. هذا ابتداء الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، يعني ذكر هذا الباب بعد تلك الأبواب العشرة التي عقدها للفروع الدين. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، فلهذا البعض يشكل من حيث المنهج، يقول كان مفروض أن العلامة يذكر هاي أصول الدين في الباب الأول ويجعل تلك الأبواب الفقهية هي بعد الباب الأول، على أي حال باعتبار هذا إضافة كان بعد تأليف الكتاب سماه بالباب الحادي عشر. فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، الفاضل المقداد رحمة الله عليه هنا يشير إلى شرح هذه العبارة. فيما يجب، الوجوب هنا ينقسم إلى قسمين، تارة الوجوب وجوب تعيني، وتارة الوجوب وجوب كفائي. والمقصود هنا من الوجوب هو الوجوب العيني في قبال الكفائي، يعني فيما يجب على عامة المكلفين ولا يسقط بدون مع عمل الآخرين. عمل الآخرين أتوا بالتكليف أو لم يأتوا لا فرق في ذلك، يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين. فإذا المراد من الوجوب هنا الوجوب العيني في قبال الوجوب الكفائي، والمراد من عامة المكلفين يعني كل من كانت شرائط التكليف متوفرة فيه. فيخرج عن عامة المكلفين ثلاث موارد: الميت والصبي والمجنون، لأن هؤلاء الثلاثة بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية خارجون عن تكليف. إذن يجب على عامة المكلفين يعني غير الميت وغير الصبي وغير المجنون. هذا شرح القيد الثاني الذي شرحه هنا. والقيد الثالث هو أصول الدين. أصول الدين لماذا سميت بالأصول؟ الأرض في اللغة بمعنى ما يبتنى عليه غيره، وبما أن مسائل علم أصول الدين هي أساس وهي التي تبنى عليها النبوة وتبنى عليها الرسالة وتبنى عليها الشريعة والأحكام وكل ما عندنا في شريعتنا، لذلك سميت بأصول الدين. فإنه إذا لم نعرف الله كيف نعرف صفاته؟ وإذا لم نعرف صفاته كيف نعرف نبيه؟ وإذا لم نعرف نبيه كيف نعرف رسالته؟ وإذا لم نعرف رسالته كيف نعمل بالشريعة؟ إذن الأصل في مقام الفقه وفي مقام العمل هو أصول الدين، لأنه لا بد من معرفة الله وصفاته ونبيه المرسل وشريعته والمعاد والإمامة وحافظ الشريعة وهو الإمام. بعد ذلك نأتي إلى فروع الدين، إلى الصلاة وإلى الصوم والزكاة والحج وغير ذلك. وهذا بإشارة إلى وجه تسمية أصول الدين بأصول الدين. نطبق شرح فاضل المقداد، أقول إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف اختصر مصباح المتهجن الذي ذكرنا هذا المطلب في بداية البحث، الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر على أشرف أبواب، وسمى ذلك المختصر بكتاب منهاج الصلاة في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب يعني منهاج الصلاة في فن العمل والعبادات والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف العلامة إلى ذلك الباب إلى ذلك الكتاب ها هذا الباب أي الباب الحادي عشر. ذلك الكتاب كان مشتمل على 10 أبواب، أضاف إليه هذا الباب الحادي عشر. هذا مقدمة. قوله بيان كلام العلامة. قوله فيما يجب على عامة المكلفين. الوجوب تارة يراد منه المعنى اللغوي وتارة المعنى الاصطلاحي، والمراد هنا قطعا المعنى الاصطلاحي. الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت والسقوط، يعني إحنا يراد من الوجوب نقول وجب فلان شيء يعني ثبت، أو بمعنى السقوط. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت جنوبها. هذا يذكرها الشاهد لمعنى اللغوي، ولكن هذا المعنى اللغوي ليس محط النظر، المهم عندنا المعنى الاصطلاحي. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفقه وفي اصطلاح الأصول وفي اصطلاح العقلاء بصفة عامة، أعم من المتشرعين وغير المتشرعين. الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. يذم تاركه على بعض الوجوه، لماذا قال على بعض الوجوه؟ لأن تارك الواجب إما تارك عن علم وعن، وإما تارك عن نسيان أو جهل. إن كان جهله جهلا تقصيريا هذا يذم، أما إذا كان جهله جهلا قصوريا أو كان عن نسيان وغفلة فلا يذم عليه. ولهذا قال الواجب ما يذم تاركه على بعض الوجوه، والمراد من بعض الوجوه يعني عمدا وتقصيرا لا مطلقا، لأن الواجب ليس هو الذي يترك يذم تاركه مطلقا، لا ليس مطلقا. إذا كان غافلا ناسيا أو جهله جهلا قصوريا لا تقصيريا، بناء على هذا لا يكون فتاركه مذموما عند العقلاء. وهو أي الواجب على قسمين، واجب عينا وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به كما هو واضح لديكم في الأصول، وواجب كفاية وهو الواجب بخلافه أي بخلاف الواجب العيني. والمعرفة من القسم الأول، يعني معرفة أصول الدين التي هي محل بحثنا. فلذلك قال العلامة رحمة الله عليه يجب على عامة المكلفين، يعني لأن المعرفة واجب عينا قال يجب على عامة المكلفين. إذا كانت المعرفة وجوبها وجوب كفائي، هذا التعبير يكون فيها تسامح، الواجب الكفائي ليس واجبا على عامة المكلفين بل واجب على واحد منهم، فتعبيره أنه يجب على عامة المكلفين إشارة إلى الوجوب العيني. فلذلك يعني لكون الوجوب هنا وجوب عيني قال العلامة يجب على عامة المكلفين، يعني على كل فرد من أفراد المكلفين. والمكلف من هو؟ والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فالميت والصبي والمجنون هؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين. والأصول جمع الأصل، وهو في اللغة أي الأصل ما يبتنى عليه غيره. والدين لغة الجزاء، منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى، هذا بمعنى الجزاء. وإصطلاحا معنى الدين واضح هو الطريقة والشريعة، وهو أي المعنى الإصطلاحي المراد هنا بلا شك. معرفة أصول الدين هو أصول الجزاء، مقصود من الدين يعني الشريعة والطريقة الإسلامية. وسمي هذا الفن بأصول الدين لأن سائر العلوم، هذا وجه تسمية أصول الدين بأصول الدين، لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه، يعني على هذا الفن إذا أردنا أن نذكر الضمير ومرجعه، أو عليها يعني على أصول الدين. فإنها أي سائر العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وهو الباري تعالى وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه، وعلم الأصول وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. إذن أصول الدين سميت أصول الدين لأن كل الدين وكل الشريعة متوقف على معرفتها، فهي الأصل ويبنى عليها الشريعة. قال العلامة الحلي رحمة الله رحمكم الله، قال العلامة الحلي قدس سره، هذا صار بين الرحمة على العلامة الحلي بينكم مشترك هنيئا لكم. قال العلامة الحلي رحمة الله عليه: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد. هذا إشارة إلى تلك الفصول السبعة، هذا نص كلام العلامة. إحنا كلامنا الآن هم بيان كلام العلامة وهم بيان كلام الفاضل المقدار. هنا العلامة في هذه العبارة إشارة إلى الفصول السبعة: وجوب معرفة الله هذا فصل الأول، وصفاته الثبوتية فصل الثاني كما سيأتي بيانه، والسلبية فصل الثالث، والنبوة فصل الرابع، والإمامة فصل الخامس، والمعاد فصل السادس. ولكن ما أشار إلى شنو؟ إلى العدل. أشار إلى العدل بهذه العبارة: وما يصح عليه وما يمتنع عنه. هذا إشارة إلى صفة العدل التي هي أبرز صفة وقع فيها النزاع بين العامة وبين الخاصة. والطرف النزاع الشاعرة والإمامية والمعتزلة. ولهذا ما يصح عليه وما يمتنع عنه إشارة إلى شنو؟ إلى باب العدل. إذن هناك فصول سبعة سنتعرض لها إن شاء الله في الأبحاث الآتية: وجوب معرفة الله فصل الأول، صفاته الثبوتية فصل الثاني، صفاته السلبية فصل الثالث، ما يصح عليه وما يمتنع عنه فصل الرابع يعني إشارة إلى العدل، والنبوة فصل الخامس، والإمامة فصل السادس، والمعاد الفصل السابع. فاضل المقدار رحمة الله عليه يقول بأنه ما الدليل على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية والنبوة والإمام والمعاد؟ كلامنا هنا يقع في أين؟ في أصل وجوب معرفة أصول الدين مع قطع النظر عن مسائلها بالتفصيل. أصلا هل واجب أن نعرف أصول الدين أو ليس واجبا؟ كلامنا فقط في وجوب معرفة أصول الدين مع قطع النظر عن خصائص أصول الدين، أن بحثنا عن النبوة، إمامة، معاد، صفات الثبوتية، صفات السلبية، أي شيء، كلامنا فقط عن وجوب معرفة أصول الدين. ما الدليل على أنه يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين؟ فاضل المقداد يستنبط من كلام العلامة دليلاً، وهو يضيف دليلين. دليل الذي لعله إضافة الدليلين هو استنباط من كلام العلامة، ولكن استنباط بالإشعار، لأن كلام العلامة حتى تلويحا وحتى إشارة ما فيها إمارة على الوجهين الآخرين إلا من باب الإشعار فقط. الوجه الذي يستنبط من كلام العلامة هو الإجماع، لأنه قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته، ما يصح عليه، ما يمتنع عليه، والإمامة والنبوة والمعاد. الفاضل المقداد يقول الاستدلال بالإجماع لا بأس به، لأن الإجماع من الأدلة المشتركة بين العامة وبين الخاصة. إذن مقصود من العلماء علماء المسلمين، مو علماءنا فقط، بل المراد من أجمع العلماء يعني أجمع علماء الإسلام كافة على معرفة أصول الدين. بناء على هذا، الإجماع من الأدلة المشتركة بين العامة والخاصة. العامة عندهم من الأدلة التي يستدلون بها في الفروع الفقهية الإجماع، ولعل استدلالهم بالإجماع 10 أضعاف استدلال الخاصة بالإجماع، لأن كثير من المسائل يثبتونها بإجماع مثلا 10 أو 20 من صحابة النبي، وإن كان هذه المسألة أصلا ما بها سنة معتبر. رأسا يقولون وأجمع الأصحاب على ذلك، أو الصحابة، أو أن أصحاب الخليفة الثاني مثلا هكذا قالوا. إذا ما يقولون أنه أجمع 100 واحد، لا، ولو 10 يقولون أجمعوا، ولهذا استدلالهم بالإجماع في الكتب الفقهية كثير واي أكثر منا. الفرق بيننا وبينهم هذا أن نحن نعتقد أن الإجماع حجة إذا كان المعصوم مع المجمعين، يعني إذا أحرزنا حدسا أن المعصوم يوافق المجمعين. هم يقولون لا، يقولون أنه الإجماع حجة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. فبناء على هذا أدل دليل مشترك بيننا وبينهم على أنه يجب معرفة أصول الدين، وكلامنا في أصل المعرفة ووجوبها هو الإجماع. فإنهم يقولون أن معرفة الدين واجبة، ونحن نقول معرفة الدين وأصول الدين واجبة، فإذا أجمع العلماء على وجوب معرفة أصول. هذا هو الدليل الذي يستنبط من كلام العلامة. أقول اتفق أهل الحل والعقد، مراد من أهل الحل والعقد يعني هو العلماء، يعني علماء الإسلام، يعني من يرجع الناس إليهم في حل مشاكلهم وفي بيان مسائلهم، معا من علماء الشيعة أو السنة. أقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب هذه المعارف، يعني على وجوب معرفة أصول الدين التي ذكرناها في خلال فصول 7، وإجماعهم حجة اتفاقا. هذا اتفاقا إشارة إلى ماذا؟ يعني أنه لا فرق بين العامة والخاصة في ذلك. إجماعهم حجة اتفاقا، يعني اتفاق علماء المسلمين. أما عندنا، هذا بيان الاتفاق، أما عندنا فلدخول المعصوم فيه، إذا أحرزنا أن المعصوم داخل في المجمعين، وفرض كلامنا هذا أنه لم يأت فقيه إمامي وأنكر وجوب معرفة أصول الدين، فبلا شك أن رأي المعصوم داخل في إجماعنا، فإن هذا الإجماع إجماع من عصر الغيبة صغرى إلى حضر عصرنا، فإنه إجماع في جميع القرون وفي جميع الأعصار. خب، وأما عند الغير، والمراد من الغير هم العامة، فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. هسه هذا الصحيح أو مو صحيح، إحنا مو كلامنا في المناقشة معهم، كلامنا اللي نقول أن هذه المسألة إجماعية، والإجماع دليل معتبر يمكن أن نستدل به. والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهه. هذه العبارة فيها احتمالات. احتمال الأول أن فاضل المقداد يريد أنه يناقش العلامة بالمناقشة الأصولية، وأن الإجماع الذي يكون حجة ويجوز الاعتماد عليه كما هو ظاهر كلام العلامة، أجمع العلماء كافة. قوله أجمع العلماء كافة يعني أنا أستدل على وجوب معرفة أصول الدين، أستدل بماذا؟ بالإجماع. خب، الفاضل المقداد احتمال الأول في كلامه هذا أن فاضل المقداد يريد يناقش العلامة أن هذا الإجماع مدركي، أو على الأقل محتمل المدركية، فلهذا لا يجوز الاعتماد عليه، ولذلك عبر بهذا التعبير والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع، يعني مدركا للإجماع على وجهين عقلي وسمعي. يعني إذن هذا الإجماع ليس من الإجماعات التعبدية كما يطرح في الأصول والفقه. هذا احتمال أكو إذا كان نظر الفاضل المقداد إلى هذا المحث الأصولي. أما إذا قلنا لا، فاضل المقداد ليس في مقام النقاش مع العلامة، فاضل المقداد يريد يقول أن إجماع العلامة الذي ادعاه أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى، هذا الإجماع أنا أقويه بوجهين آخرين، العقلي والنقلي، بحيث يقع كسند. سند يعني مو معنى المدرك وهو الاصطلاح الأصولي، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه معارض لهذا الإجماع، مثل ما نقول فلان له ظهر، فلان له سند، يعني شنو؟ يعني فلان يتكي على فلان، فالغرض مو البحث الأصولي. والمعنى في بطن الشاعر. من يدري الفاضل المقداد يريد الاحتمال الأول هو الاحتمال الثاني، كيف ننسب إليه أحدهما بدون قرينة قطعية؟ ولكن أنا في ذهني يترجح أنه الاحتمال الثاني أولى، وهو ليس في مقام مناقشة الإجماع، وإنما هو في مقام تقوية الإجماع. ومقصود من السند مو المدرك بإصطلاح الأصولين والفقهاء، سند بالمعنى اللغوي يعني متكأ عليه أي المعتمد عليه. والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع وتقوية للإجماع بناء على هذا الاحتمال نفسر العبارة، وإن كانت عبارة احتمال آخر كما بينا، على وجهين عقلي وسمعي. أما الوجه العقلي، ما الدليل على أنه تجب معرفة أصول الدين؟ ذكر الفاضل المقداد رحمة الله عليه برهانين عقليين على ذلك. البرهان الأول مركب من صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى هذه أنه إذا لم نعرف الأصول الدين، فإن هذه الأصول الدين إذا لم نعرفها يحدث في نفس هذا المكلف الجاهل خوفا أم لا؟ بلا شك، لأنه إذا لم يعرف الباري ولا يعرف خالقه صانعه ولا المرسل من قبله ولا المعاد ولا الإمامة، كل شيء ما يدري، لا ليس له أي معرفة بأصول الدين، فهذا راح يشعر بخوف في نفسه من باب أنه يخاف أنه في مقام العمل وتصرفاته يقع في ضرر، فإنه يحتمل في حقه في حق نفسه الضرر الأخروي، الضرر بمعنى العقاب، الضرر حتى الدنيوي، لأن كثير من أعمال الإنسان تساق على حسب معرفته بالله في الدنيا، كثير من المضرات، كثير من الأخطار تدفع عن الإنسان حسب معرفته بالشريعة وبأصول الدين. لولا معرفته بالأصول الدين وبالشريعة كثيرا ما يقع في مشاكل، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا مسلم، هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. فإذا الذي يدفع الخوف الحاصل للإنسان من هذا الاختلاف من المشاكل الموجودة من الأمراض، الذي يدفعه ماذا؟ معرفة أصول الدين. إذا عرف أصول الدين يعرف ربه، يعرف كيف يدعوه، كيف يعبده، كيف يسميه، كيف يخاطبه، كيف يعمل على رضاه، كيف يترك سخطه، أن هذه كلها مبتنية على أصول الدين. إذن الذي يدفعه عن هذا الخوف هو ماذا؟ معرفة أصول الدين. هذه الصغرى. نأتي إلى الكبرى، نقول دفع الخوف بلا شك واجب. لماذا واجب؟ لأن الخوف ألم نفساني، كل إنسان عندما يخاف يشعر في نفسه وفي ذاته بألم، ودفع الألم عقلا واجب، لأن الإنسان ما يحب الألم، يحب أنه يزيل الألم عن نفسه ويرتاح من هذا الألم النفساني. إذن دفع الخوف واجب. لماذا؟ لأن الخوف ألم نفساني، والألم النفساني واجب الدافع، باعتبار أن الإنسان لا يريد أن يكون متألما نفسه. طب إذا كان واجبا دفعه، العاقل يحكم بأنه هذا الذي يجب دفعه بماذا يحصل؟ يحصل بمعرفة أصول الدين حسب الصغرى، لأنه في الصغرى قلنا أن معرفة أصول الدين دافع للخوف الإنساني من الاختلاف، من النزاع، من الشبهات، من الخوف الدنيوي، خوف الأخروي، وكل ما يترتب على جهل بمعرفة أصول الدين. فإنه عندما يعتقد حسب الصغرى أن الخوف يدفع بمعرفة أصول الدين، وحسب الكبرى أن معرفة أصول الدين واجبة، لماذا؟ لأن دفع الخوف واجب، ودفع الخوف الواجب عقلا لا يتم إلا بمعرفة أصول الدين. إذن نتيجة البرهان أنه تجب معرفة أصول الدين. هذا البرهان إحنا ما نريد نتصرف فيه حسب كلام الفاضل المقدار، بس إذا أردنا أن نتصرف فيه يجوز أن نبينه ببيان آخر. نقول أنه كل إنسان حسب الصغرى، نبين الصغرى هكذا، نقول كل إنسان يشعر في ذاته باحتمال الضرر. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه في المستقبل في حياته، لسه سواء بقي في الدنيا 1000 سنة أو بقي لم يبقى في الدنيا 1000 سنة، سيموت بعد 50 سنة، بعد 100 سنة. إنسان من كينوناته حبه للذات، يحب ذاته، فبالنسبة إلى مستقبله يشعر باحتمال الضرر وأنه يتضرر بعد موته أو يتضرر حتى في الدنيا، أو بعبارة أدق قطعا يحتمل أنه إذا لم يعرف الباري، لم يعرف نبيه، لم يعرف مرسله، لم يعرف أصول الدين، قطعا أنه يحتمل بينه وبين نفسه وجدانا احتمال الضرر. والمراد من احتمال الضرر هنا هو احتمال العقاب، احتمال أنه يرى جزاء أعماله جزاء سيئا إذا لم يعرف أصول الدين أصلا. خب، هذه صغرى وهي احتمال ضرر عند الإنسان موجود قبل معرفته بأصول الدين. نأتي إلى الكبرى، العقل يحكم كل ضرر محتمل واجب الدفع. خب، النتيجة أن الضرر الذي يحتمله المكلف في الصغرى وهو الضرر الأخروي والعقاب الأخروي واجب الدفع، وهذا الذي واجب الدفع كيف يدفع؟ يدفع بمعرفة أصول الدين، ولذلك تجب معرفة أصول الدين. إذا كان مقصود الفاضل المقدار هذا البيان الثاني، إذن البيان الثاني عبارة أخرى عن المال، وظاهرا هذا هو مقصوده، لأن مسألة الخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف يرجع واقعه إلى احتمال الضرر، وأنه يحتمل الضرر وهو ضرر الأخروي والعقاب الأخروي، وهذا الاحتمال الضرر يحدث في نفس الإنسان الخوف، وما يدفع عنه الخوف هو معرفة أصول الدين. إذن تجب معرفة أصول الدين حسب هذا البرهان العقلي. أما الأول وهو البرهان العقلي فلوجهين: الأول أنها، أي معرفة أصول الدين، دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. مراد من الاختلاف يعني من الشبهات، من الشك، من الريب، لأن الإنسان الذي لا يعتقد بوجود الله ولا بصفاته ولا بنبيه، هذا دائما يقع في اختلاف. يوم من الأيام يقول هذه الشمس ربي، يوم من الأيام يقول هذا القمر ربي، يوم من الأيام يقول هذه المياه التجري في البحار ربي، ويوم يقول السماء والأرض، وهكذا. هذا دائما يكون في الاختلاف والتناقض والتضاد، وعندما تحدث هذه الحالة عنده دائما يشعر بالخوف أنه أين مصيره وإلى أين يصل وماذا يفعل وأي عمله صحيح. ودفع الخوف هذه الكبرى واجب. لماذا واجب؟ لأن الخوف ألم نفساني يمكن دفعه، لأنه ليس أمرا إجباريا للإنسان، اختياريا، فيمكن دفعه، فيحكم العقل بوجوب دفع الخوف. خب، يحكم العقل بوجود دفع الخوف. إلى هنا انتهينا من الكبرى. النتيجة: فيجب دفع الخوف المتوقف على معرفة أصول الدين. إذن معرفة أصول الدين واجبة، هذا حاصل البرهان الأول. فيجب دفع الخوف المتوقف على معرفة أصول الدين، إذن معرفة أصول الدين واجبة، هذا حاصل البرهان الأول. البرهان الثاني هو أنه نقول الصغرى هذه، إن شكر المنعم واجب بلا شك، إن شكر المنعم واجب بلا شك. لماذا؟ لحكم العقل. العقل يحكم كل من أنعم عليك يجب أن تشكره، فإن شكر المنعم واجب عقلي، وحتى قيل في بداهته أنه من الفطريات، فإن كل إنسان فطرة يلتفت إلى وجوب شكر المنعم، كل من أنعم عليه يجب أن يشكره. هذه الصغرى. نأتي إلى الكبرى، أنه ولا يتم شكر المنعم إلا بمعرفة المنعم. صحيح، قاعدة كلية، لا يتم شكر أي منعم إلا بمعرفته. طب لماذا؟ ما الدليل على هذه القاعدة الكلية؟ الدليل هذا، لأن الشكر لابد أن يناسب حال المشكور، والشكر المناسب لحال المشكور لا يتم إلا بمعرفة المشكور. هذا دليل هذه القاعدة الكلية. إذن لا يتم الشكر إلا بمعرفة المشكور. لماذا لا يتم؟ لأن الشكر هو الذي يكون مناسبا لحال المشكور، والذي يناسب حال المشكور لا يعرف إلا بمعرفة المشكور. طب هذه الكبرى. النتيجة أنه يجب شكر المنعم وهو الله تعالى، لأنه نعلم أن الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ولا يتم شكره إلا بمعرفة حاله. لماذا؟ لأن شكره لا يتم إلا بما يناسب حاله، وما يناسب حاله يتوقف على معرفته. إذن تجب معرفته وصفاته ورسله وشريعته وأئمة الذين نصبهم والمعاد الذي خلقه، حتى نعرف أن نشكره بشكر يناسب حاله. إذن من هنا نستنتج أيضا من وراء هذا البرهان أن الواجب تعالى وصفاته وسائر معارف الأصول الدين واجبة لأداء شكر المنعم. وأما الثاني، أي الوجه الثاني العقلي، إن شكر المنعم واجب، هذه الصغرى، ولا يتم هذا الشكر إلا بالمعرفة، هذه الكبرى. ولكن لماذا لا يتم إلا بالمعرفة؟ وجهه، فلأن الشكر إنما يكون صحيحا وإنما يكون تاما إذا كان بما يناسب حال المشكور، فهو أي الشكر مسبوق بمعرفة المشكور. لماذا مسبوق؟ لأن الشكر فرع كونه مناسبا لحال المشكور، وكونه مناسبا لحال المشكور متوقف على معرفة المشكور. إذن كل شكر صحيح وواقع